بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستكمل ما بدأنا الحديث حوله، حول قضية التأويل، وهو مبحث مطول كما ذكرنا الإمام القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الصواعق. وأهم قضية محورية ركزنا عليها في الكلام السابق أن التأويل في مدلول العربية وفي لغة القرآن الكريم، في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفهمها الصحابة وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سلف الأمة الصالح، أن التأويل له مسارين ومعنيين، اللي هو التفسير والحقيقة التي تولي له شيء، وأن هنالك معنى حدث يعني في المدون الأصولية والمدون الكلامية، ليس الإشكال من مبدأ حدوث ذلك المصطلح من حيث هو، فكثير من المصطلحات يعني حادثة ولا تكون مشكلة، لكن المشكلة يدخل على الاصطلاح من جهتين، إما من جهة الأحكام المترتبة على المصطلح، أو من جهة المصطلح من حيث هو، أن الإنسان ينازع في دخول المعاني واندراجها. فبالنسبة للقضية الأولى، المشكلة موجودة عند ابن تيمية أنهم فسروا ألفاظ الوحي بهذا المصطلح الحادث، فيرى أن هذا له مدخلية في القضية الحكمية، خصوصا أن ترتب عليه أثار يعني عقدية في قضية التأويل وقضية التفويض. وعنده مشكلة ومنازعة في بعض المدوات الاصطلاحية المتعلقة، لأنه يبدو أن أحد القواعد التي تؤسس نظرية التأويل قضية الحقيقة والمجاز، وهذه قضية بنناقشها بإذن الله تبارك وتعالى تفصيلا. وطبعا جرنا الكلام إلى الممارسات التأويلية الموجودة داخل مثل الكلامية، وبينا أن أحد المشكلات الكبيرة جدا تخلف شرط كبير جدا في تلقي الكلام عن المتكلم، وهي تفتيش عن مراد المتكلم، وذكرنا يعني بعض الإشكاليات الكثيرة. وانتهينا في الكلام إلى قضية يعني ممكن تكون قضية جدلية وقضية تستحق المناقشة وتستحق التحرير بأكثر مما ذكرناها، لكن يعني كان قبل الصلاة واضطرينا نتعجل في الكلام فيه تعجلا، وهي قضية الوظائف الأربعة اللي ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وذكرنا الإشكالية، لأن يبدو أن هذه الوظائف الأربعة مفرعة على الاعتراف بقضية الحقيقة والمجاز، وإذا أدركنا أن في إشكالية فيما يتعلق بقضية الحقيقة والمجاز ينشأ قدر من الإشكال. ولذا حتى ابن القيم في النص لو رجعنا إلى أصل الكلام، يقول الفصل التاسع في الوظائف الواجبة على المتأول الذي لا يقبل منه تأويله إلا بها، يقول لما كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر، كان العدول به عن حقيقته وظاهره مخرجا له عن الأصل، فاحتاج مدعي ذلك لدليل يسوغ له إخراجه عن أصل، فعليه أربعة أمور لا تتم له دعواه إلا بها. وذكر، وطبعا نص ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الرسالة المدنية أظهر في قضية استظهار وحضور قضية المجاز، وهذه مثل ما ذكرنا بنناقشها بإذن الله تبارك وتعالى تفصيلا فيما يأتي في الكلام عن الحقيقة والمجاز. لكن خلونا يعني سريعا ننتقل بالبحث إلى بعض القضايا القليلة الباقية في قضية التأويل، حتى ننتقل إلى ما يتعلق بالبحث التالي له، وهي قضية موقف العقل والنقل ودلالة الألفاظ وغير ذلك. طيب، من العناصر كذلك الجميلة اللي نبه لها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقد نقل اقتباس مطول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي اللوازم الفاسد المترتبة على عملية التأويل، اللوازم الفاسدة المترتبة على التأويل الفاسد. فذكر يعني عدة نقاط يعني نستطيع أن نستعرضها بشكل سريع، وإلا احنا فصلنا الكلام في هذه النقاط إذا تذكرون في درس التدمرية، يعني قرأنا النص وعلقنا عليه، لكن هنا بس نبي نشير إشارات، خصوصا أن هذا مجرد توطي أو تمهيد لقراءة الكتاب بشكل موسع. فمثلا من الإشكاليات اللي حكاها ابن القيم عن شيخه التزام إضلال الظاهر، أن بمعنى أن يكون ظاهر الكتاب والسنة موجبا لي أن يكون من قبيل الضلال، هذا أحد الإلزامات المشكلة. والإلزام بهذه القضية يصير خطاب أشبه الاعتذار للممثل المشبه، أن لما تعلقوا بما يتوهمه المتكلمون المؤولة أو المفوضة من ظواهر النصوص الشرعية، أن اللي أوقع المشبه الممثل إنما هو تعلقه بتلك الظاهر، يعني في اتفاق بين الحالة الكلامية والحالة الواقعين في إشكالية التشبيه في زعم أن هذا هو ظاهر الكتاب والسنة، لكن كيفية أن يتعامل معه. القضية الثانية الإلغاز بالحق، أن ظواهر الكتاب والسنة لا تدل على الحق المراد لله تبارك وتعالى، وإنما بيّن الله تبارك وتعالى الحق المراد له سبحانه وتعالى عن طريق الإلغاز، عن طريق التورية، عن طريق التعمية، لا عن طريق المكاشفة البيّنة الصريحة بها، وأن الإنسان لا يستطيع أن يستخرج الحق من الكتاب والسنة إلا بقدر من الجهد الجهيد. مثلا من القضايا كذلك اللي أشار لها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تكليف العباد بعدم فهم الظاهر من ألفاظ الكتاب والسنة، وتكليفهم بأن يفهموا منها خلاف الظاهر، لاحظ أن هي طريقة متناقضة ومتعاكسة مع مقتضيات الكلام. مقتضى الكلام أن تفهم الكلام بحسب ظاهره، لأن الظاهر هو المراد المتكلم، إلا إذا كان من قصد المتكلم أن يضلك عن الحق، إذا كان قاصد أن يكذب عليك أو أن يعمي عليك ويلغز ويوري. إذا خلى الإنسان من هذين القصدين فينبغي أن يفهم كلامه في ضوء ظاهره، إن كان هو عربيا يستطيع الإبان عن المعاني على الوجه الذي يريد. فيصير الحين المعاكسة والمناقضة أن يكلف الله عز وجل العبد بأن يؤمن بالكلام على خلاف الظاهر، وأن إيش وأن يؤمن بالمعنى المستبطن الذي لا يظهر من الكلام. من القضايا كذلك القضية الرابعة، التكلم دائما بخلاف الحق. يعني تجد الحين الكتاب والسنة متواترة بالتنبيه على المعاني وإضافتها على الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فتجد أن في تواتر وفي اضطراد إلى درجة يعترف التفتزان ويعترف الرازي بحضور مثل هذه الإشكالية. فتجد أن إذا لم تكن هذه الظواهر النقلية من قبيل الحق، فالكتاب والسنة في حقيقة الأمر يتكلم دائما في هذه المعاني على خلاف الحق. هذه إشكالية. الأمر الخامس اللي ذكره إمساك السلف عن القول الحق، لأن إذا قرأ الإنسان الأثار المنقولة عن السلف الصالح فيما يتعلق بهذه القضايا، فكثير من ظواهر المنقول عن السلف الصالح أن تعلقوا بظواهر الكتاب والسنة، وبالتالي صاروا إما واقعين في الباطل بسبب أخذهم بظواهر الكتاب والسنة، أو على أحسن الأحوال ممسكين عن القول الحق الذي يجب أن يقال في مثل هذه الظواهر النقلية. التزام تجهيل السلف، الأمر السادس التزام تجهيل السلف، ومن هنا درجة العبارة المشهورة أن مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم. فنسبة الأعلمية، نسبة الحكمة إلى أو الإحكام إلى مذهب الخلف بخلاف طريقة السلف. الأمر السابع، ترك إنزال الوحي كان خيرا. يعني يقول ابن تيمية عليه رحمة الله، ومنها أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب، فإنه ما استفادوا بنزوله غير التعرض للضلال، ولم يستفيدوا منه يقينا ولا علما بما يجب لله ويمتنع عليه إذ ذاك، وإنما يستفاد من عقول الرجال وآرائه. يقول الآن الإشكالية صارت مركبة، إنزال الوحي لا يتحقق به مقاصد الهداية للخلق، بل إنزاله يلقي علينا عبء تأويل مثل هذه القضايا، تأويل مثل هذه المسائل، الدفع المعارض. فلو لم تنزل علينا ابتداء لكان الوضع أسلم وأفضل. يعني لما يقول الله عز وجل ما منعك أن تسلم ما خلقت بيدي، قبل هذه ورود هذه الآية ما كنا بحاجة إلى دفع هذا الصائل، الآن وردت الآية صرنا نعرف الحق من جهة العقل، وأن هذا المعنى يستحيل أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى. ثم لما ورد ظاهر هذا النقل صرنا مضطرين إلى تأول هذا النقل حتى نوفق بينه وبين مقتضى العقل، لكن متعصلين للحق من غير أن نحمل على عبء. يعني وذكرنا يمكن في درس التدمرية أن الشيخ المعلم اليماني له في كتابه القاعدة لتصحيح العقائد كذلك جملة من المفاسد الأخرى. وكذلك أحد المفاسد اللي يقدر الإنسان يتفطن له ويتربى اللي هو فتح الباب لاستطالة المخالفين، فتح الباب لاستطالة المخالفين. يعني لاحظ حين قرينا الرسالة الأضحوية حق ابن سينا، ابن سينا إعماله لقضية التأويل تريد أن تمتد إلى أي مساحة؟ إلى قضية الأمر المعاد الأخروي، قضية المعاش، ولا هو فارغ من قضية أن ظواهر الكتاب والسنة تدل على تشبيه حق الله عز وجل، انتهى منها. فيقول لك طيب إذا كان خبر الوحي فيما يتعلق بمثل هذه الأبواب وصل به مقدراتنا لتأويله بهذه الطريقة، فما المانع أن نتأول ما وراءها؟ ما المانع أن نتأول ما وراءها؟ فتجد أن هذا المسلك التأويلي فتح باب الاستطالة على عقائد الإسلام، فتح باب الاستطالة على نصوص الوحي. تذكرون الكلام اللي نقلناه عن أبو حامد الغزالي في قضية ختم النبوة، قضية الإجماع على ختم النبوة، وأن يعني كأنه يريد أن يدفع الصائل اللي يريد أن يدعي أن ختم النبوة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المقررات العقدية المحكمة وأنها قابل للتأويل. فأبو حامد الغزالي من حيث هو يسجل اعترافا بإيش؟ أن ترى هي قضية تقبل التأويل، بل إحنا مارسنا التأويل في مباحث الأسماء والصفات بأمر أعظم من التأويلات. يعني التأويلات المتعلقة بختم النبوة أقرب، لكن القضية معلقة في النهاية بقضية إيش؟ الإجماع. ولاحظ الإجماع الذي يعني سجله أبو حامد الغزالي هو نوع من أنواع الإجماع، يعني الاعتراف بحجية مثل الباحث في قدر من الضعف، من جهة إيش؟ أنه افتتح الكلام أصلا بقضية أنه كيف يعني يكون الإجماع يعني محققا في الإلزام بهذا العقائد، لكن بحثها من جهة طيب ما هي اللوازم المترتبة لو نفينا حجية الإجماع في مثل هذه القضايا، بنلتزم شناعة معينة. من الشناعة اللي بنلتزمها؟ عدم ضرورية اعتقاد ختم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دخل في القضية هذه، فهذه لا شك أنها يعني قضية إشكالية، وهي قضية الاستطالة. من المباحث الجميلة يعني اللي نبه لها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الصواعق، فيعني حتى نذكرها على جهة الاختصار حتى نفضي إلى بعض المباحث الأكثر أهمية، اللي قضية الأمارات التأويل الفاسد. يعني أحد المباحث اللي عقدها أن وضع لك جملة من العناوين من خلاله أن تستطيع أن تستوضح أن الطرف المقابل إذا مارس فعلا تأويليا أنه وقع في لون من ألوان التأويل الفاسد الذي لا يجب أن يكون مقبولا. فمثلا من المعاني اللي ذكرها: تأويل النص بما لا يحتمله بوضعه اللغوي، تأويل النص بما لا يحتمله بوضعه اللغوي، ماشي، كتأويل الاستواء بالاستيلاء في قوله تعالى ثم استوى على العرش. فهو يقول يعني عند عدة أطراف من الإشكالية. الإشكالية الأولى أن الاستواء في مدلولات العربية لا يدل على الاستيلاء، هذا الإشكال الأول، فهو الآن يفسر اللفظ بما لا تدل عليه العربية، هذا رقم واحد. وحتى لو سلمنا بأن الاستيلاء يصح تفسير الاستواء بها، فتركيب النص القرآني لا يحتمل أن يكون الاستيلاء مفسرا لها. ليش؟ لأن ورد فيها ذكر ثم العاطفة، وظاهر ذلك يدل ثم استولى على العرش بما يدل أنه لم يكن مستوليا عليه تبارك وتعالى قبل ذلك، هذه إشكالية. مثلا من الأشياء اللي ذكرها ابن القيم كذلك: التأويل بما لا يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع وإن احتمله مفردا. والمثال المشهور عليه: ما معنى كانت تسمى خلقت بيدي؟ فهو يقول الحين أن فلان في يدي أو ليد على فلان أن هذه محتمل للنعمة، هذه محتمل للقدرة، لكن لما تثنى بيدي ما معنى كانت تسمى خلقت بيدي، مثل هذا التركيب في العربية لا يحتمل أن يكون مؤولا على وجه النعمة ووجه القدرة. طبعا ممكن يعترض عليك معترض ويقول لك أنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن يأجوج ومأجوج لما 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 خاطب الله عز وجل عيسى عليه الصلاة قال أحرز عبادي إلى الطور، فإني أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، لا يداني لأحد بقتالهم. طبعا لا يداني لأحد بقتالهم مقصود به إيش؟ لا قدرة لأحد بقتالهم. فكيف ممكن يدفع الإنسان الاعتراض المتعلق بمثل هذا النص؟ يعني لاحظ الحين ابن القيم بنى الموضوع على 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 التثنية وأنها لا تحتمل تفسير معنى القدرة، فإيش المانع الآن إذا استحضرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يداني لأحد بقتالهم، لا قدرة لأحد بقتال ما خاطبت بيدي بقدرتي، فإيش إيش الجواب الممكن المحتمل مثلا؟ لا إيش، لا ما هو بالسياق ولا الأصل ولا هذا، لا كيف؟ ماشي هذا الاعتبار، بس لا في أمر يمكن أقرب يعني، ومعنى استفدته من الشيخ عبد الرحمن البراك يعني له سؤال عليه وجواب علمي جميل ودقيق، وفي طبعا في مجال للجدل والأخذ والعطاء والمناقشة، بس يعني على الأقل باختصار بس نذكره هنا. إيوه طبيعة الإيش؟ لا طبيعة التثنية الموجودة. يعني لاحظ الحين مثلا في بعض التراكيب العربية قد يرد التثنية غير مراد به معنى اليد بين قوسين الجارحة، ماشي؟ يعني مثلا لما يقال بين يدي الساعة، بين يدي الساعة، هذا التركيب العربي لما تقول بين يدي الموضوع يدل على الاستقبال، انه يدل عليه، ماشي، انه من امامه، زين، ولا يقصد اثبات اليدين الحقيقيتين او الجارحتين خلينا نقول للشيء، وانما يدل في التركيب العربي على إرادة هذا المعنى، هذا التركيب. فيقال التثنية على هذا الوجه اللي هو لا يداني لأحد، لا يدان، لما يقال فلان لا يداني له، زين، يحتمل المعنى هذا ويحتمل هذا. لكن لما يقول الله عز وجل ما منعك ما خلقت بيدي، يدي هذا التركيب ليس من جنس تركيب يداني اللي طبيعة التثنية القائمة الموجودة، فأنت تحتاج أن تبرهن وتدلل أن مطلق التثنية قد يجري على لسان العربي مريدين بها القدرة وليس هذا التركيب على هذه الصورة المخصوصة. هذا أحد الأجوبة المحتملة لتلك الدلالة. من الأشياء كذلك اللي يقولها ابن القيم التأويل ثالث، التأويل بما لا يحتمله سياقه وتركيبه وأن احتمله في غير ذلك السياق، كتأويل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، سورة الأنعام. طيب إيش المقصود ابن القيم بذكر هذا التمثيل؟ يقول التأويل بما لا يحتمله سياقه وتركيبه وأن احتمله في غير ذلك السياق، اللي هو إيش؟ هنا يقول إن أتت الآية على جهة التفصيل، يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم، أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذا التنويع، هذا التقسيم لأنواع، هذا يتأبى على قضية التأويل الأمر إن أي أو يأتي أمر ربك أو يأتي آية ربك أو يأتي رحمة ربك، لأن نوعت الأجناس الاتيان. يعني لو أفردت أتى ربك يحتمل، لكن لما ورد في هذا السياق، يعني مثلا المخالفة في قول الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده يحتمل أن الفوقية هنا فوقية إيش؟ القهر، محتمل هذا، هو محتمل فوقية الذات لله تبارك وتعالى. لكن قول الله عز وجل مثلا يخافون ربهم من فوقهم، لما تقول من فوقهم هذا التركيب وهذا السياق في العربية لا يحتمل إلا معنى فوقية إيش؟ الذات، ليس فوقية القهر وليس فوقية القدر. فبعض السياقات ممكن يقبل فيها، لكن بعض السياقات لا يحتمل فيها مثل هذا الوجه ومثل هذا المعنى. يعني مثلا لما يقول الله عز وجل ما معناك مثلا ما معك أنت ما خلقت بيدي مثلا، بل يداه مبسوطتان، هناك يدل على الكرم ويدل على إثبات اليد لله عز وجل عبر طريقة. بس أنا قصدي هنا عصية على التأويل في ضوء تركيبها بطريقة ليست حاضرة في تلك الآية، أو مثلا في قضية العين لله تبارك وتعالى مثلا تجري بأعيننا تجري بحفظنا وكلاءتنا، مع أن هذا التركيب في العربية لا يثبت إلا لذي عين حقيقة، هذا يعني الطريق. بس الشاهد أن ليش قلنا هنا الحفظ وتجري في مدلولات أخرى ما تستطيع أن تتأولها بهذا السياق، مثل حديث المسيح الدجال على سبيل المثال أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور، تجد اللي هو طبيعة التركيب طبيعة السياق لا يحتمله. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، فلما يجي المعتزلي ويتأول هذا الحديث بأن المقصود به إنكم ترون يعني تعلمون، فتركيب النص النبوي لما يقول ترون ربكم عيانا كما ترون القمر هذا التركيب والتأليف عصي على التأويل بمثل هذا. يقول مثلا التأويل بما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب وإن ألف في الاصطلاح الحادث، كتأويل قوله تعالى فلما أفل، تذكرون الجدل ناقشنا في قضية الأفول وأنهم يفسرون بقضية الحركة، يقول لا الأفول في العربية لا تفيد المصطلح الخاص اللي أنتم تريدون تنزيل الوحي عليه، فهذا إشكالية. القضية الخامسة تأويل اللفظ الذي طرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا، فتأويله حيث ورد وحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا وتزييسا ويناقض البيان والهداية. يعني إذا اضطرد استعمال الوحي للفظة معينة للإشارة إلى معنى محين فتأويله على خلاف اضطراد طريقة الشريعة ليس بصحيح، يعني مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، تجد أنه مضطرد ذكر الكلام في القرآن الكريم على جهة الألفاظ على جهة النطق، فلما يتأول الكلام في هذه الآية القرآنية بأن مقصود بها التجريح من الكلم لا شك أن هذا مخالف لمعهود القرآن الكريم في استعمال مثل هذه اللفظة. من المعاني كذلك ذكر ابن القيم كل تأويل نعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل، وضرب مثال طبعا في المسار الفقهي في مجادلة مع الحنفية، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يعني تدرون الحنفية يجوزون النكاح من غير ولي، فهذا الحديث يدل على فتأولوا وقالوا أن المقصود أي امرأة ليس مطلق المرأة وإنما مقصود بها الأمة. طيب يعني بعدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، طيب الأمة مهرها لمن؟ للسيد وليس للمرأة، فمشكل. فقالوا لا المقصود بها الأمة المكاتبة، فتلاحظ يعني بعيدا عن تفاصيل الجدل فيما يتعلق، لكن القاعدة الكلية العامة اللي يريد إقامتها ابن القيم اللي هو أي تأويل يعود على النص بالإبطال فيجب أن يكون تأويلا باطلا. السابع يقول تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاق سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام، والحقيقة هذا فرع عن المعنى الخامس اللي ذكرناه أو آتف الرابع له تأويل بما لا يوجد استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب. يعني هو ذكر المثل بالأحد، يعني مثلا قل هو الله أحد. المتكلمين وبعض الفلاسفة يجعلون الأحد، الأحد عند الفلاسفة هو المتنزع عن معاني التركيب، فلا يقوم به صفة من الصفات. فالحين لما يقول الله عز وجل قل هو الله أحد يريدون استدلال بها لنفي التركيب عن الله تبارك وتعالى، يقال لهم إنما تأولتم هذه الآية القرآنية على معنى خفي لا يدركه إلا الخاصة من أهل النظر والكلام. وإحنا نقول طبعا في مأخذ آخر متعلق به اللي هو إيش، إن هذا من قبيل المصالحات الحادثة اللي لا يصح تنزيل خطاب الوحي عليها، ومن جهة مثلا الاستواء نفس الشيء، ففي قدر من التداخل في الأوجه اللي قاعد يذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة، وهو شبيه بعز سلطان عن ملكه وتولية مرتبة دون الملك بكثير. وذكر مثال اللي هو تأويل آيات الفوقية لله تبارك وتعالى بأن المقصود بها فوقية إيش؟ القدر. فيقول إن مع كون هذا المعنى ثابتا في حق الله عز وجل، لكنه معنى شيء، معنى بدهي، معنى ظاهر، معنى ينزل برتبة الآية القرآنية عن إثبات المعنى العظيم الشريف اللائق به تبارك وتعالى إلى معنى دونه. يعني لما يقال إن الله عز وجل فوق عباده، يعني قدر الله عز وجل فوق قدر عباده، هذا المعنى يعني من جنس يعني ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. لما يقال أن قدر الله عز وجل أرفع من العباد ويكون هذا هو المدلول الذي يريد تنبيه الآية إليها، فيقول ابن القيم أن هذا فيه نزول عن المقصد الذي أوردت الآية في لإثباته في حق الله تبارك وتعالى. الأمر التاسع تأويل اللفظ بلا قرينة، وهذه واضحة الإشكالية المتعلقة بها، تأويل اللفظ بلا قرينة، بلا حجة، بلا برهان، بلا دليل، أنه إذا عجز الطرف المقابل عن إقامة الحجة والبيان على مسلك التأويل الذي مارسه فلا شك ذلك يدل على بطلان ما أخذه. وزي ما ذكرنا يعني احنا يعني نختم بعبارة جميلة لابن القيم في الصواعق، يقول فتأويل التحريف من جنس الإلحاد، فإنه هو الميل بالنصوص عما هي عليه إما بالطعن فيها وبإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. ويقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عبارة نفيسة، يقول ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وجب أن يكون فيهم من يحرف الكلمة عن مواضعه فيغير معنى الكتاب والسنة فيما أخبر الله به أو أمر به. نفس الإشكالية اللي حصلت عند الطوائف والأمة المتقدمة ستقع في هذه الأمة. وتجد إن, إن, إن أصل الإشكاليات اللي أوقعت الطوائف البدعية في البدع هو الإشكالية التأويل، والذي يقول ابن القيم في النونية هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل التحريف والبطلاني. وابن برهان أو ابن برهان لخص مفاسد التأويل الفاسد بقوله ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد، ولم يزل الزال إلا بالتأويل الفاسد. وقدم ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى عرضا تاريخيا مطولا في كتاب الصواعق المرسلة يبين من خلالها أسباب الانشقاق اللي حصل في الأمة وأسباب الافتراق وأسباب ظهور البدع وأسباب الخلافات اللي جرت بسببه الدماء بين الأمة المسلمة. وبهذا يعني نختم ما يتعلق بالإشكالية يعني الكبرى اللي عالجها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو آسف اللي عالجها ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أول كتابه الصواعق المرسلة. وننتقل بعد ذلك بالبحث إلى القضية الكبرى الكلية، وهي إشكالية الأدلة، دلالة الأدلة اللفظية أو النقلية لا تفيد اليقين، إنها مجرد أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وعلاقة العقل بالنقل.